شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد الله يعني يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. 21 منظمة غير حكومية دولية تندد بتعليق بعض الدول تمويلها للأونروا. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن الأسرى الإسرائيليين لا يعودوا إلا بقرار من المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة والأزمة الرهينة بالمنطقة هو سياسي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الدبلوماسية ناشطة حاليا على مسار التوصل لحل بهذا الاتجاه، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية. وقبل أيام صرح أمير عبد اللهيان بأن الرأي العام العالمي اليوم بات يكره إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، وشدد على وجوب محاسبة كيان الاحتلال بسبب جرائمه غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، مضيفا أن العالم لن ينسى دعم أمريكا الشامل للجرائم الإسرائيلية. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني سيمون شيركليف وأبلغته احتجاج طهران الشديد على استمرار الاتهامات البريطانية الفارغة ضدها. وقالت الوزارة إن الحظر البريطاني غير القانوني ويأتي بحجج واهية، وأكدت أن اتهامات لندن لطهران لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الأجواء المعادية التي تثيرها بريطانيا ضد إيران بذريعة حقوق الإنسان تعد حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة تجاه طهران ومحكوم عليها بالفشل. وكان متحدث الخارجية الإيرانية أدان اليوم اتهامات أمين عام الناتو بشأن دور إيران بالمنطقة، وقال إن السياسات التخريبية لأعضاء الحلف هي سبب زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. نظم قضاة ومحامون وخبراء قانونيون وقفات تضامنية مع قطاع غزة في مدينة أهواز جنوب غربي إيران، ودان المشاركون الأعمال الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبين بمحاكمة الكيان الإسرائيلي وداعميه.
طوفان الأقصى أكبر ضربة موجعة تلقتها إسرائيل، كلام استهل به مجموعة من أساتذة الجامعات وقضاة وخبراء حقوقيين في وقفة تضامنية لمناصرة القضية الفلسطينية وقطاع غزة، ورفع دعوى دولية لمحاكمة الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه.
نحن كنقابات حقوقيين قانونيين محامين وخبراء وقضاة وأساتذة جامعة نريد من المجتمع الدولي أن يحاكمون هذه الكيان الغاصب الصهيوني ويدين هذا العمل الإجرامي، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء غزة والأطفال وكل النساء، ونسأل العالم والأحرار العالم أن يساندون أهالي غزة.
اليوم اجتمع هنا الحقوقيين في محافظة خوزستان تضامنا مع أهالي غزة وللمجازر الذي ترتكب من قبل الصهاينة في أرض فلسطين الحبيبة وغزة، ويجب على العالم أن يصرخ صرخة واحدة لمحاكمة هذه الطغاة على كل الجرائم والإبادة الجماعية.
الوقفة التضامنية شهدت التأكيد على أن نصرة فلسطين والقدس ومؤازرة قطاع غزة لم تكن وليدة اليوم واللحظة في إيران، وإنما كانت منذ انطلاق الثورة الإسلامية ولحد اللحظة.
اجتمعنا هنا لنعلن للعالم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العمل وبسرعة لإيقاف ذلك.
الرسالة التضامنية والتي كانت في مبنى إحدى محاكم المحافظة شهدت خطابات وتواقيع تضامنية مع قطاع غزة وشعبها المظلوم.
يعتبر أهالي محافظة خوزستان أن الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتهم، وأن التضامن مع شعبها المظلوم جزء لا يتجزأ من واجباتهم الشرعية والإنسانية، كما يصفون أيضا ما يتعرض إليه القطاع من خراب ودمار ما هو إلا عجز الكيان الصهيوني.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا و65,636 جريحا. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الساعة 24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 جريحا. وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استيائها من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا في الوقت الذي تشهد غزة كارثة إنسانية. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال. ونوهت المنظمات إلى أن مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها في ظروف شبه مستحيلة لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان القطاع. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نتابع هذا التقرير.
الكيان الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث وصل القصف الجوي بشكل هستيري لليوم 16 بعد المئة. ونشر الاحتلال مشاهد جوية لطائراته الحربية وهي تشن غارات على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في القطاع. وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي قنابله الثقيلة على المناطق السكنية في القطاع المحاصر، مخلفا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والأطفال، في ظل وضع صحي مترد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود. وفي السياق نفسه، شدد الاحتلال حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث بدأ حصارا مطبقا على المستشفيين المذكورين منذ عشرة أيام. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يضع أكثر من 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار. وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج. وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود. وفي المقابل، واصلت قوى المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، كما قصفت تل أبيب في الساعات الماضية بعدد كبير من الصواريخ. هذا بينما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب المجاهدين خوضها معارك عنيفة مع العدو في مختلف الجبهات. وقالت في بيانات منفصلة إنها دمرت عددا من دبابات الميركافا والجرافات العسكرية بالصواريخ المضادة في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة، مضيفة أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إلى ذلك، أكدت كتائب القسام استهدافها عددا من الدبابات ومنها دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
قالت منظمة Human Rights Watch إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا لطرد سكان قطاع غزة أو حتى قتلهم. وأوضحت المنظمة أن هناك نقصا شديدا بالمواد الغذائية في غزة، حيث يتضور السكان جوعا حتى الموت، مضيفة أن كمية المساعدات انخفضت من متوسط 500 شاحنة قبل الحرب إلى أقل من 100 حاليا. وأكدت أنها وثقت استشهاد العشرات من أهالي غزة برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنات الغذاء، مشيرة إلى أن معظم الأطفال الرضع يحتاجون إلى الحليب الذي لا يدخل القطاع بجانب نقص المستلزمات الطبية والأدوية. أكد متحدث سرايا القدس أبو حمزة أن تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين لا يعودوا إلا بقرار من المقاومة. وقال أبو حمزة إن المقاومة الفلسطينية أسقطت عددا كبيرا من مسيرات العدو على امتداد قطاع غزة واستهدفت خطوط الإمداد لجيش الاحتلال. وثمن أبو حمزة صبر الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة المحاور، كما وجه التحية لمحور المقاومة في لبنان واليمن والعراق وكل من حذا حذوهم. نستمع إلى جوانب من حديث الناطق باسم سرايا القدس.
إننا وفي هذه اللحظات العصيبة ومن وسط المعارك والمعاناة، والله شاهد، نؤكد على ما يلي: أولا، نعلن عن مواصلة التصدي والكفاح أمام آلة البطش الصهيونية في كافة محاور التقدم بقطاعنا الحبيب. فيا شعبنا الأبي الشجاع المقدام، إن أبناؤكم المقاومين في سرايا القدس قد نفذوا عمليات جهادية مباركة انتقاما لكم ودفعا لعدوكم النازي، حيث أعلننا بفضل الله تعالى عن سلسلة عمليات مباركة منها القنص والكمائن الهندسية والاستحكامات المدفعية المحكمة في محاور غزة والشمال وخان يونس، وبعون الله تعالى استهداف خطوط الإمداد والدعم اللوجستي لجيشهم المسخ شرق جباليا والمنطقة الوسطى. وأسقطنا بقوة الله عددا كبيرا من طائراتهم المسيرة على امتداد محاور القطاع، جانب عشرات بل مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتحشدات جنودهم. لازلنا نؤكد للعدو الصهيوني قيادة ومستوطنين ولعوائل الأسرى لدينا إن دوائر التأمين في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أقسمت بالله لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا، لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم. ختاما، نوجه تحيتنا إلى رديف مقاومتنا والسلاح، الإخوة في حزب الله الأحرار واليمن الأبي الشجاع المقدام ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذا حذوهم، والعتب الكبير الكبير على دولنا العربية والإسلامية أنظمة وشعوبا. ماذا ستقولون لله يوم العرض الأكبر؟ كنا نصوم ونصلي ونتخاذل عن نصرة فلسطين، إن حسبنا الله هو مولانا ونعم الوكيل.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل حنية أن الحركة تدرس الرد على المقترح الذي تلقته من باريس لوقف إطلاق النار، وقال إنه سيزور القاهرة لهذا الغرض. وأضاف هنية أن أولوية حماس إنهاء العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، معلنا ترحيب الحركة بكل الأفكار التي من شأنها وقف هذه الاعتداءات وتأمين إيواء النازحين. بدوره أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخال موقف الحركة الثابت بعدم الانخراط في أي تفاهمات دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وإعادة أعمار غزة وكذلك استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. نقلت وكالة رويترز عن قيادي كبير في حماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل. وأوضح القيادي أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بينما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح كل المجندين والمجندات وتسليم الجثامين. وأشار إلى أن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل 3. وقال إن عدد الأسرى الإسرائيليين المطلوب الإفراج عنهم لم يتحدد، وإن المسألة متروكة لعملية التفاوض. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بسقوط طائرة مسيرة مجهولة العائدية في محافظة كركوك شمالي البلاد، مضيفا أن الطائرة سقطت واحترقت ضمن ناحية تونكوبري. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة العائدية في محافظة كركوك. وكانت فصائل المقاومة العراقية أعلنت عن أسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية في محافظة ديالى قبل أيام. وقال المصدر أن طائرة مسيرة مجهولة سقطت واحترقت ضمن ناحية التون كبري في كركوك، موضحا أنه حسب المعلومات الأولية أنه تم ملاحظتها والرمي عليها من قبل قوة أمنية أرضية. وفي آخر عمليات المقاومة ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها هاجموا قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل بالطيران المسير. إلى ذلك علقت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانسكي على إدراج مصرف الهدى ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على مصارف وشخصيات عراقية. وبررت السفيرة الجرائم الأمريكية ضد المؤسسات العراقية بأن ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف مصرف الهدى كمؤسسة رئيسية داعمة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أمر يساعد في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال. وكانت أمريكا فرضت عقوبات اقتصادية على شركة فلاي بغداد زاعمة أنها تنقل أسلحة ومعدات لحزب الله والحرس الثوري، فيما اعتبر النائب حسين مؤنس إدراجها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية مورد اعتزاز وافتخار له ولعائلته. على صعيد متصل، لفت الكاتب السياسي المعروف جورج علم أن تصاعد وديرة الاستهدافات للمصالح والقوات الأمريكية في المنطقة باتت تشكل بادرة لتحرير المنطقة من الوجود الأمريكي، مؤكدا أن رئيس وزراء الكيان المأزوم نتنياهو يحاول أن يورط الأمريكيين في حرب شاملة في المنطقة لخدمة مصالحه. وبشأن الاستهداف الأخير للمرافق الأمريكية والذي سقط به عشرات القتلى والجرحى، قال جورج علم أن التطورات تتسارع، حيث بدأ الأمريكي مفاوضات في العراق من أجل الانسحاب، وهذه نقطة جوهرية، مؤكدا أن مشروع طرد الأمريكي من المنطقة قد بدأ. بنفس السياق، عد القيادي في تحالف الفتح على الفتلاوي تصاعد استهداف القواعد الأمريكية في بعض البلدان العربية هو بداية لتنفيذ خطط المرحلة الثانية. وقال الفتلاوي أن جميع قواعد الاحتلال الأمريكي في الشرق الأوسط أصبحت أهدافا مشروعة لمحور المقاومة في المنطقة، مضيفا أن خطط المرحلة الثانية ستكون متعددة الأخطاب في الاستهدافات والضربات ولن يتركز على جهة معينة. سيساهم العراقيون مع شعوب المنطقة في عملية إخراج القوات الأمريكية منها بطريق مفعم بالتضحيات، ولكنها الطريق الذي لا بديل عنه للعزة والكرامة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي أكبر مما وقع في العقود 4 الماضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول طبي كبير بجيش الاحتلال أن عدد الجنود الذين يعانون إصابات خطيرة بغزة ضعف ما كان عليه عام 2014، مضيفا أن المصابين يفقدون أطرافهم ويصابون بجروح في العين والوجه نتيجة المتفجرات التي تستخدمها حماس. وبحسب اعترافات الاحتلال، فقد أصيب أكثر من 2780 جنديا منذ 7 أكتوبر، بينما تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن العدد الحقيقي أكبر بكثير. تصاعد غضب الشعب التركي والدعوات لمقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني مناصرة لغزة، مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق أهالي القطاع.
مع تصاعد جرائم الاحتلال في غزة تتصاعد حالة الغضب الشعبي على مستوى العالم الإسلامي. هنا في تركيا الموقف الشعبي يتقدم بخطى متسارعة نحو مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية أو للشركات الداعمة للكيان، إضافة إلى تظاهرات لا تتوقف في مختلف المدن التركية مناصرة لغزة، والصمت طالب بموقف رسمي يوقف كافة أشكال العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية مع الاحتلال.
على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشارع التركي الغاضب وتقطع كل سبل الإمداد لهذا الكيان الغاصب. نحن قلوبنا تنفطر على أشقائنا الفلسطينيين، لذلك مطلوب أن تكون هذه الحكومة إلى جانب شعبها وتوقف جميع علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني. نحن نريد مقاطعة كاملة على كل المستويات.
الموقف الشعبي في تركيا يضاف له مواقف حزبية تتلخص مطالبها بأن الرد على جرائم الاحتلال في غزة هو قطع كامل لكافة خطوط الإمداد للكيان الصهيوني، وهو أمر لا يأتي بتخفيض حجم الصادرات كما هو الآن، وإنما بوقف كامل لكل أشكال التعاون والتبادل التجاري.
ما يقوم به الفلسطينيون شيء مقدس، فهم يقاتلون حتى آخر نقطة دم، ونحن نصلي دائما من أجلهم، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها. لا يجب تخفيض مستوى العلاقات، بل يجب قطعها بالكامل. يجب أن يكون هذا الكيان معزولا تماما.
أطفال غزة يموتون جوعا ويقتلون بقنابل الاحتلال، فيما الأمة الإسلامية نائمة ولا تقدم ما هو مطلوب. نحن نشعر بالعجز جراء ذلك. أضعف الإيمان الآن أن تتوقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني وأن تكون هناك مقاطعة رسمية مثل المقاطعة الشعبية.
ومع تزايد حالة الغضب الشعبي في تركيا، تجيب الأرقام بأن حجم التبادل التجاري انخفض إلى النصف مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه انخفاض لا يلبي المطالب الشعبية هنا والمتلخصة بقطيعة كاملة مع الاحتلال ومصالحه الاقتصادية.
تستمر حملات المقاطعة في تركيا لمصالح الاحتلال وللشركات الداعمة له بفعل ازدياد الجرائم الإسرائيلية في غزة، ومعها يزداد الضغط الشعبي للوصول لمقاطعة سياسية وتجارية واقتصادية شاملة تقطع كافة خطوط وشرايين الإمداد عن الكيان الصهيوني.
استشهد صباح اليوم 3 مقاومين فلسطينيين، وذلك بعملية اغتيال قامت بها قوة خاصة تابعة للاحتلال في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية. وأعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام ارتقاء ثلة من مجاهديها بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت للمستشفى بزي مدني وانسحبت بعد تنفيذ العملية. وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملات اقتحام واسعة في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، منها نابلس والخليل ورام الله وطول كرم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني الجنوبية على حدود فلسطين المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة. كما استهدفت قوة حزب الله بصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط موقع حدب يارين الحدودي، كما قصفت موقع بركة ريشة في الجليل الغربي. يأتي ذلك فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله كثف إطلاق صواريخ الثقيلة نحو المواقع العسكرية والمستوطنات في كل أنحاء الجليل. وفي المقابل قصف جيش الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدة شيحين والناقورة ويارين والجبين وطير حرفة. وأخيرا قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي إن اليمن أقوى من أن تهزه الغارات الإجرامية الأمريكية والبريطانية والصهيونية. ووصف اللواء العاطفي أمريكا بإرهابية ورعية للإرهابيين وداعمة للتوحش الصهيوني، مشددا على أن الرد على تطاولات واشنطن ولندن قادم وسيتم استهداف كل خاسرة تؤلمهم وتجعلهم يعضون أصابع الندم. وأضاف أن اليمن هو من يضع الخاتمة المؤلمة للهيمنة الأمريكية، وجدد التحذير من سعي الولايات المتحدة وبريطانيا لتدويل وعسكرة البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مؤكدا فشلهما بتشكيل تحالف بحري ضد اليمن. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. 21 منظمة غير حكومية دولية تندد بتعليق بعض الدول تمويلها للأونروا. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن الأسرى الإسرائيليين لا يعود إلا بقرار من المقاومة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. إليك حسيني جئت من أرض عامل، وقافلة الأبطال عرش مشنف،
وفي سهلها من يوم طفك وقعة، إلى الجبل العالي تسير وتزحف،
وتصرخ هيا هيا يا حسين إمامنا نفوز من الدنيا بنصر يشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الأكارم، وأهلا وسهلا بحضراتكم، ونحن نستحبكم عبر جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
كلنا أمل في أن تقضوا معنا أطيب الأوقات عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع من أشعار في مدح آل بيت النبوة عليهم السلام أو رثائهم. كونوا معنا.
صوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمودتي وملاذ الوحيد. أفوت بقلب مشوق سليم.
أيها الأطاب، صاحب الأبيات الحسينية السابقة هو عبد المجيد بن عبد الكريم بن عبد الله الحر العاملي، شاعر وأديب وكاتب، ولد في النجف الأشرف عام 1932 من أسرة علمية أدبية أصلها من جبل عامل، وكانت ولادته أثناء إقامة والده في النجف للدراسة، ولما بلغ الخامسة من عمره عاد به أبوه إلى موطن آبائه وأجداده لبنان، وأقام في بلدة جباع.
نشأ الحر في ظل أسرته العلمية، ونهل تعليمه الأول على يدي أبيه وجده العالم الكبير عبد الله الحر، الذي شجعه على العلم والأدب وخصه برعايته. أما دراسته الرسمية فقد درس المرحلة الابتدائية في مدرسة جباع الرسمية في بلدته، ثم انتقل مع والده إلى بيروت فأكمل المتوسطة والثانوية في مدرسة المقاصد الإسلامية، وواصل دراسته فحصل على الليسانس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية عام 1973، والماجستير من الجامعة اللبنانية عام 1977، والدكتوراه من الجامعة اليسوعية. وكانت رسالته بعنوان معالم الأدب العاملي، ودكتوراه ثانية في الأدب العربي عن بحثه التيار الفكري في الشعر العاملي، ونال رتبة أستاذ جامعي في الجامعة اللبنانية.
عمل الحر مدرسا للغة العربية في مدارس لبنان وثانوياته، ودرس الأدب العربي في الجامعة اللبنانية لأكثر من 20 سنة من عام 1976 حتى 1996، حتى إحالته على التقاعد.
عمل رئيسا للتحرير في مجلة العرفان في الثمانينيات، وكتب العديد من المقالات فيها. له أكثر من 30 مؤلفا في الشعر واللغة والأدب. ففي الشعر أصدر من الدواوين منهل الروح
ترنيمة الأحرار وأرجوحة العمر.
وفي مجال البحوث الأدبية وعلوم اللغة له التيار الفكري في الشعر العاملي، جباع وأثرها في الشعر العاملي، معالم الأدب العاملي، والمعجمات والمجامع العربية.
شارك عبد المجيد الحر في تأليف سلسلة أعلام الفكر العربي الصادرة عن دار الفكر العربي في بيروت، وكتب عن الكثير من الشعراء والأدباء مثل الفرزدق، جرير، أبي فراس الحمداني، ابن الرومي، أبي القاسم الشابي، خليل حاوي، إيليا أبو ماضي، أحمد شوقي وغيرهم.
قال عنه الأستاذ العلامة وسام الأمين: عاش عبد المجيد مكرسا حياته للبيان هائما، يقطف من معانيه أرشقها لفظا وأعمقها بيانا. إلى جانب ذلك كان عبد المجيد الحر باحثا ومؤرخا في كبره، كاشفا عن ثلة عظيمة من شعراء جباع بخاصة والجنوب بعامة. ساعده في ذلك ما كان يوثقه وهو طفل بإشراف جده الشيخ الجليل لتلك المجالس الأدبية العاملية التي كانت تعقد مع أساطين ومبدعين.
قال عنه الأديب عصام الحر في تأبينه: إنه الدكتور عبد المجيد الحر، خطيب المنابر ونجم جلسات العلم والأدب. حين الحديث عن راحل في حجم الدكتور عبد المجيد الحر، يحار المرء من أين يبدأ؟ أيبدأ من كونه الشاعر الذي قرض الشعر وطوع الأوزان وداعب القوافي وابتدع الصور؟ فكانت الحصيلة ثلاثة دواوين ضمت فنونا وألوانا من عيون الشعر، وزينت مكتبات من عرفه وأحبه من الأصدقاء والأحباء. هو الأديب الذي رشف الأدب وعبأ من منهله وغاص في خفاياه، فكان الناقد الحاذق والمتذوق الفاهم، والمحدث اللبق الذي سعدت بأحاديثه المجالس وعمرت بمسامراته السهرات. أخشى إن تكلمت عليه كشاعر أن أبخسه حقه كأديب، وأخاف إن تحدثت عنه كأديب أن لا أفيه حقه كشاعر. وإذا كان خلال عمله في الجامعة قد انصرف إلى التأليف وإعداد الدراسات التي اغتنت بها المكتبة العربية، فإنه في الوقت عينه لم يهمل ملكته الشعرية.
توفي الحر في بلدته جباع سنة 2010 ودفن فيها.
مستمعينا الأعزاء، للشاعر عبد المجيد الحر من قصائده في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه القصيدة التالية، التي يعبر من خلالها عن حزنه ولوعته، حتى لا يكاد يتحول هذا الحزن إلى نار تكوي الجوانح وتلهب الصدر. يقول الشاعر معبرا عن كل ذلك الأسى والحزن:
عليك حسين السبطي ذا الدمع أذرف، وحزنا فجيعا في مصابك آلف، وقلب المعنى بات ينبض بالأسى كنبض مريض القهر، يقوى ويضعف وتغلي عروق النار بين جوانحي، وينشق صدري بالمصاب ويقصف،
ويندك فوق الضيم جسم بليتي، وأمسي كنزع بالنوائب ينزف، ويلوي علي الغم كل مجرح، فألمح غدر الدهر فوقي يرفرف، وإن قلت يا دهر التئد بمصابنا يعربد تيها في الضلال ويأنف. فأسدل جفني فوق سر مدامعي، وهيهات أن يخفى على الناس مدنف.
أيها الإخوة والأخوات، ثم يتوجه الشاعر بخطابه إلى السبط الشهيد مشيدا بشجاعته وبطولاته ونفسه الأبية التي رفضت الذل والخنوع. ولا ينسى الشاعر أن يتوجه بمديحه إلى أهل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن إمامهم والإطاحة بالشرك والفسوق والانحراف.
وأنت أمير الناذرين دماءهم ليوم فداء بالشهادة يعرف، تدوي بك البيداء فوق مهفهف أصيل ورمح فوق جفنيه أهيف. ومن حولك الغران من آل هاشم على أوطف من مقلة الفخر أوطف.
يلوحون في وهج الوغى ككواكب تحف بأكناف الخلود وتشرف، فينزاح من دنيا الغرور معربد وينهار في قهر اللئام مرجف، وتهوي بأهل الشرك رجفة نكبة بها يهلك العاصي وينأى المعسف. أنلنا حسينا ما أنلت محمدا، إعادة دين كاد بالجور يحرف.
مستمعينا الأحبة، حول القصائد والأشعار التي كتبها الشاعر اللبناني العراقي المعاصر عبد المجيد الحر، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
كل المرحب بضيفي الكريم الدكتور مرتضى التميمي، دكتورة في أدب المقاومة من العراق. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر عبد المجيد الحر العراقي اللبناني المعاصر، نراها إنها كتبت في ملحمة الطوف ورثاء الإمام الحسين عليه السلام. حضرتكم كيف تقيمون هذه القصائد والأشعار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشاعر الراحل عبد المجيد الحر الذي ولد في مدينة النجف، لذلك هو كان لبنانيا وعراقيا، ثم عاد مع والده إلى جبل عامل في لبنان في بدايات القرن الماضي. هذا الرجل أغلب كتاباته كانت عن قضية الطف وقضية الإمام الحسين عليه السلام، وحتى نال إجازة في الأدب العربي الماجستير من الجامعة اللبنانية في بحث مشهور جباع وأثرها في الشعر العاملي. ولو نظرنا إلى تلك الرسالة التي ناقشها الكثير من الدكاترة غير المسلمين ومنهم كان المسيحيون، هذه الرسالة كانت كلها تتحدث عن العقلية الحسينية في
في هذه البقاع والجباع التي كان يسكن فيها لأهل تلك المدن. لذلك عندما نال شهادة الدكتوراه من الجامعة اليسوعية المريمية كان بحثه بعنوان معالم الأدب العاملي الذي اتكأ فيه على الأدب الحسيني بشكل خاص، يعني كان غالب عليه هذه الطائلات. ويعزى هذا إلى وجود هذا الرجل وولادته في بيئة نجفية وبيئة حوزوية.
طيب أستاذ، بماذا امتازت هذه القصائد والأشعار من الناحيتين الشكلية والمضمونية؟
الرجل كان يكتب بشعر العمودي بالنهاية، يعني حتى للأسف بعض أعماله لم تطبع، كانت وما زالت مخطوطة. لذلك نحن نطالب الجهات المعنية في الأدب الحسيني، خصوصا في ديوانه الدر المنثور، هذا الكتاب الذي كان يتكلم عن القضية الحسينية بشكل كامل، هو كتاب مخطوط للأسف مركون على رفوف منزله وعائلته في جبل عامل. امتاز شعره العمودي بالوجدانية، وكان خريج يعتبر المدرسة الكلاسيكية الشعرية العربية، لكن تناولت مضامينه أغلبها تناولت القضية الحسينية والظلم بشكل عام، وحتى تناول القضية الفلسطينية بشكل خاص. هو يعتبر من مؤسسي التيار الفكري الموجود في مدينة منطقة جبل عامل وحتى في لبنان وبلاد الشام. لذلك هو رائد حتى كل، وكان لثيقا بالمدن، وذاكرة المدن كانت دائما ما ترينها وتشم رائحتها في أشعاره. لذلك حتى دراسات التيار الفكري في الشعر العاملي، جباع وأثرها في الشعر العاملي، معالم الأدب العاملي، هاي كلها تدل على التساق هذا الرجل ببيئته وتغيير جمالية هذه البيئة إلى الآخرين، وإن كانوا اتكأ في رسالته الماجستير والدكتوراه وغيرها على أن تكون لجبل عامل البصمة الكبيرة فيها.
ومن الناحية الشكلية دكتور؟
الناحية الشكلية هو كان كتب الشعر العمودي، وكان لديه مقالات نثرية، وأيضا كان لديه شعر تفعيله، شارك في تأليف سلسلة أعلام الفكر العربي. يعني هذه أعلام الفكر العربي تناولت الشعراء من ابن زيدون وإلى أبو ماضي وأحمد شوقي وفرات الحمداني وغيرهم. كان أديبا مكتملا، لم يقتصر أداؤه على الشعر فقط.
جميل.
وكانت مقالاته ودراساته، كان أديبا ملما لا يكتب الشعر فقط، كتب الشعر في كل المجالات، وكتب المقالة وكتب القصة القصيرة وكتب حتى الطرفة أيضا، هذا من ينسب له.
في ختام لقائنا دكتور مرتضى التميمي، دكتورة في أدب المقاومة، أشكرك جزيل الشكر.
أيها الإخوة والأخوات، المزيد من أشعار الشاعر عبد المجيد الحر نستعرضها بعد الفاصل بإذن الله، ابقوا معنا وتابعوا برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة. برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، للشاعر عبد المجيد الحر قصيدة حسينية أخرى يطالب فيها بالكف عن ذرف الدموع على الحسين الشهيد والإشادة بشجاعته وبطولاته بدلا من ذلك، فهو الذي رفع العقيدة عالية وعمل من خلال تضحياته على إنقاذ شريعة جده صلى الله عليه وآله وسلم من التحريف ومحاولات الطمر وهو الذي ضحى بالصفوة من شباب أهل بيته وأصحابه، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
لا تذرفوا دمعا على الأديار، بل هللوا لحسيننا المغوار. أعلى العقيدة بالفؤاد تيمنا، بأبيه يفدي المصطفى بقراري. رباه صاح حسين في حرب الوغى، خلوا عن الأعوان والأنصار.
إن كان دين محمد لم يستقم إلا بحد القاطع البتاري، فبمهجة أفديه والجسد الذي أضحت تقبله شفاه شفاري. وبكل نحر من كواكب هاشم، وبكل بدر من ليوث نزاري. نحر تلثمه النبي مقبلا، واليوم تنحره يد الكفار.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا خالص شكري والتقدير على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم،
وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب الشعر الولائي، نترككم في رعاية الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. حدث وحوار، حوارات أحداث الساعة الساخنة، تقصيات لأبرز المحللين وأهل الاختصاص في غياهب ومجاهل التطورات والمستجدات السياسية وغير السياسية، متابعة دقيقة وسريعة للحدث وسبر أغواره وكشف خباياه برؤية مركزة ومعمقة نحو إجلاء الحقيقة وإزالة التضليل وفضح هجمات التشكيك الموجهة ضد الحقيقة والواقع. حدث وحوار يأتيكم أسبوعيا أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة عند الساعة 9:15 مساء، ويعاد بثه فجر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد عند الساعة 4:45 فجرا بتوقيت العاصمة طهران. حدث وحوار،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام محمد الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. المنافسة في الخيرات.
كان أحد الصالحين يقول: إذا رأيت رجلا ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة. صبر على ابتلاء.
روي أن بخيلا دعا قوما واتخذ لهم طعاما، فلما جلسوا يأكلون وهو قائم يخدمهم وأمعنوا في الأكل، جعل صاحب البيت يتلو فيما بينه وبين نفسه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما قل ودل.
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. محاججة.
ذكر صاحب العقد الفريد عن ابن عياش قال: كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه كتاب من الحجاج يعظم فيه أمر الخلافة، ويزعم أن السماوات والأرض ما قامت إلا بها، وأن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، وذلك أن الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفته، وجعل الملائكة رسلا إليه. فأعجب عبد الملك بذلك وقال: لوددت أن عندي بعض الخوارج فأخاصمه بهذا الكتاب.
فانصرف عبد الله بن يزيد إلى منزله فجلس مع ضيفانه وحدثهم الحديث، فقال له حوار بن زيد الضبي وكان هاربا من الحجاج: توثق لي منه ثم أعلمني به. فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان فقال: هو آمن على كل ما يخاف. فانصرف عبد الله إلى حوار فأخبره بذلك فقال: بالغداة إن شاء الله. فلما أصبح اغتسل ولبس ثوبين، ثم تحنط وحضر باب عبد الملك، فدخل عبد الله فقال: هذا الرجل بالباب. فقال: أدخله يا غلام. فدخل فقال: السلام عليكم. ثم جلس. فقال عبد الملك: إيتي بكتاب أبي محمد يا غلام. فأتاه به
فقال: اقرأ. فقرأ حتى أتى على آخره. فقال حوار: أراه قد جعلك في موضع ملكا، وفي موضع نبيا، وفي موضع خليفة. فإن كنت ملكا فمن أنزلك؟ وإن كنت نبيا فمن بعثك؟ وإن كنت خليفة فمن استخلفك؟ عن مشورة من المسلمين؟ أم ابتززت الناس أمورهم بالسيف؟ فقال عبد الملك: قد أمناك ولا سبيل إليك، والله لا تجاورني في بلد أبدا، فارحل حيث شئت. قال: فإني قد اخترت مصر، فلم يزل بها حتى مات عبد الملك. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو الفتح البستي: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان، كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر غنيان وقنيان، وذو القناعة راض عن معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان، إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان، يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان.
ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. خذها سوائر أمثال مهذبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، ما ضر حسانها والطبع صائغها، إن لم يصغها قريع الشعر حسان.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سيدي، رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي، إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم، سهم الدمع في لب الشجون. الذكريات السود شادت حبل بؤسي، مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي. الأوقعات الموبقات بقعر نفسي لقد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم.